بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأولى إلى أن وصلنا إلى وأما في الأولين من الجهرية فإن سمع صوت الإمام ولو همهمة وجب عليه ترك القراءة، بل الأحوط والأولى الإنصات، وإن كان الأقوى جواز الاشتغال بالذكر ونحوه. بعدما تحدث السيد عن ركعتين الأولين من الإخفاتية وبين حكمها قال وأما في الأولين من الجهرية فإن سمع صوت الإمام ولو همهمة وجب عليه ترك القراءة، لا يجوز على رأيه ورأي كثير من الفقهاء، إنما يكون الإمام يقرأ جهرا عليه أن يستمع ولا يجوز له القراءة، بل الأحوط والأولى الإنصات. ليس فقط أن يسكت أن لا يقرأ، بل ينصت إلى قراءة الإمام. وإن كان الأقوى جواز الاشتغال بالذكر ونحوه، هنا يحتاط، ولكن مع ذلك يقول يجوز في ركعتين الأولتين من صلاة الجماعة الجهرية عندما يقرأ الإمام، المأموم كذلك في نفسه يسبح ويحمد ويذكر ويدعو لا بأس، ولكن الأحوط والأولى. هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء، ولو في سقوط القراءة عن المأموم هم متفقون على أن القراءة لا يجب، إنما الكلام في جواز القراءة وعدم جوازها. القدماء من الفقهاء جلهم ذهبوا إلى عدم الجواز، والمتأخرين كذلك ذهبوا إلى عدم الجواز، ولكن هناك كثير من الفقهاء إن شاء الله نذكر بعض الأسماء ذهبوا إلى الجواز ولكن مع الكراهة. فعلى ذلك لابد أن ننظر إلى دليل كل طائفة حتى نرى أي دليل يتم ويمكن أن نأخذ أستدل به على حرمة القراءة عند جهر الإمام بالقراءة وعندما يسمع صوت الإمام. هناك نصوص كثيرة نذكر بعضها، منها صحيحة زرارة في باب 31 حديث الثالث بإسناد الفقيه أن زرارة أن أبي جعفر، يعني صدور البنوض عليه، يروي أن زرارة أن أبي جعفر قال إن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت لقراءته، ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين، فإن الله عز وجل يقول للمؤمنين وإذا قرأ القرآن، يعني في الفريضة خلف الإمام، فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فالأخيرتان تبعا للأولتين. هذا من ناحية السند، سند الصدوق إلى زرارة لا بأس به، سند صحيح ويمكن تراجعوا إلى المشيخ. وأما من حيث الدلالة أن هنا يقول إن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت لقراءته، السيد كان يقول أما في الأولتين من الجهرية فإن سمع صوت الإمام ولو همامة وجب عليه ترك القراءة، بل الأحوط والأولى الإنصات. ففي الحديث لا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت لقراءته، ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين، يعني حتى في الركعة الثالثة والرابعة هنا جاء النهي عن القراءة، ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين، فإن الله عز وجل يقول للمؤمنين وإذا قرأ القرآن، يعني في الفريضة خلف الإمام، فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. طبعا هذه الآية المباركة يقول فاستمعوا له وأنصتوا، بينما في الركعتين الأخيرتين لا يمكن الاستماع والإنصات، ولذلك يقول فالأخيرتان، فالإمام عليه السلام يقول فالأخيرتان تبع للأولتين، يعني كأنه أراد الإمام أن يشير أن الآية تدل على الأولتين، بما أن الإمام يقرأ جهرا فعليك أن تستمع وتنصت إلى كلام الإمام، ولكن أخيرتان تبع للأولتين. كلامنا بالنسبة إلى الأخيرتان إن شاء الله يأتي في المستقبل في نفس المسألة، في قسم من المسألة يذكر حكم المأموم في الأخيرتين. الأمر الذي نحن الآن بسدده قوله عليه السلام إن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت لقراءته. هناك نهي عن القراءة وأمر بالإنصات، ولذلك هذا لا يدل بوضوح أنه يجب على الإنسان السكوت. بعض يعني فقهاء قالوا لعل يحمل هذا الحديث فلا تقرأ أن شيئا في الأولتين إذا كان لا يسمع الصوت، ولكن أنصت لقراءته دليل على أنه عندما يسمع الصوت لا في غير سماع الصوت. نعم. وهناك حديث أخرى أو صحيحة أخرى، صحيحة علي بن جعفر في باب 31 حديث 13، عند عبد الله بن جعفر، هو عبد الله بن جعفر الحميري المعروف، في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام، سألته عن الرجل يكون خلف الإمام يجهر بالقراءة وهو يقتدي به، هل له أن يقرأ خلفه؟ قال لا، ولكن يقتدي به. هذا الحديث كذلك ورواه عن علي بن جعفر في كتابه، إلا أنه قال لا ولكن لينصت للقرآن. من ناحية السنة كما رأيتم ومشابه ذلك قبل مر بنا، في صدر الحديث يروي عن عبد الله بن جعفر الحميري عن عبد الله بن حسن، وعبد الله بن حسن لم يرد له توثيق، ولكن بما أن صاحب الوسائل رضوان الله عليه مباشرة يقول ورواه علي بن جعفر في كتابه، فهو يروي عن كتاب علي بن جعفر، وسند صاحب الوسائل إلى كتاب علي بن جعفر سند صحيح، فالسند لا إشكال فيه. وتبعا التعبير في النقل الأول لا ولكن يقتدي به، ولكن في التعبير الثاني الذي روى عن نفس الكتاب لا ولكن لينصت للقرآن أوضح من الأول، في أنه أولا نهى عن القراءة، وثانيا أمر بالإنصات لقرآن الإمام، قراءة الإمام. فعلى ذلك دلالته دلالة واضحة ولا بأس به. خصوصا هنا خصوصية يقول لا ولكن لينصت للقرآن. قبل ذلك سؤال، ما هو السؤال؟ هل له أن يقرأ؟ قد يكون النهي ينهى الإمام عن شيء، هذا يناسب التنزيه والتحريم، ولكن بما أن النهي طلب الترك من جانب المولى لعبده، يجب للعبد أن يترك إلا إذا وجد مرخصا لعدم الترك حتى يحمل التنزيه. ولكن إذا قال ليس له أن يفعل كذا، ليس له أن يفعل كذا، وأن لا تفعل يختلف، ليس له يعني لا يحب له أن يفعل ذلك، نفي الملكية. فبما أنه نفي الملكية فأقوى في النهي. أما إذا قال لا أو لا يقرأ، لا تقرأ، لا تفعل، لا تفعل وليس لك أن تفعل، ليس لك أن تفعل، أشد في النهي وأوضح في المانع مما إذا قال لا تفعل. هنا كذلك بما أن هذا الكلام جاء بعد السؤال السائل، أن السائل سأل هكذا هل له أن يقرأ خلفه؟ قال لا. لا ما معنى؟ يعني ليس له أن يقرأ، ولذلك في الدلالة أشد وأقوى. سهية أخرى، سهية قتيبة في باب 31 حديث السابع، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن قتيبة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كنت خلف إمام ترتدي به في الصلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك، وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ. هنا هذا الحديث سنده هكذا كما محمد بن يعقوب كليني رضي الله عنه يروي عن علي بن إبراهيم عن أبيه. في بعض الكتب قالوا مثلا وحسنة فلان، قلنا أن إبراهيم بن هاشم هو من الأجلاء، لم يأتي له توثيق، ولكن لعل عدم المجيء له توثيق بما أنه كان أوضح من أن يوثق، كان هو كبير المحدثين في قم. وعلي بن إبراهيم دائما يعني جل الروايات التي يروي علي بن إبراهيم يروي عن أبيه يعني إبراهيم بن هاشم، فعلى ذلك عدم ذكر توثيق لإبراهيم بن هاشم لوضوح وثاقته. كثير من العلماء الكبار لا يوثق منه الناس، لا يقول فلان موثق، لأنه لا شك فيه حتى يوثق فوق التوثيق. ولذلك ما يروى عن أبيه يعني عن إبراهيم بن هاشم هذا قطعا لا إشكال في السند وصحيح أعلائيا من هذه الناحية. بعد أن عبد الله بن مغيرة كذلك هو من الأجلاء، أن قتيبة، قتيبة أن النجاشي رضوان الله عليه عندما يذكره يقول هو قتيبة بن محمد الأعشى المؤدب أبو محمد المقري مولى الأزد، يعني هو مولى لقبيلة الأزد. قال النجاشي فيه ثقة عين، بعدما يقول مولى الأزد يقول ثقة عين، فوثقه بكل وضوح، فعلى ذلك السند لا بأس به جيد. وأما الدلالة، أما الدلالة قوله إن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ، أن الإمام في بادئ الأمر يقول إن كنت خلف الإمام تبتدي به في الصلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك، ثم يقول وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ، نهي عن القراءة بوضوح، فعلى ذلك ظاهر في عدم. هنا قال إذا كنت خلف إمام ترتدي به في صلاة يجهر فيها أو يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك. نعم. ثم يقول وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ، كلامنا في قوله عليه السلام وإن كنت لا تسمع، وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ، بالأولوية يدل إلى ما كنت تسمع بالوضوح القراءة. عندما يقول أن الهمهمة كذلك عند الهمهمة لا تقرأ، بالأولوية يعني إذا تسمع كاملا فلا تقرأ، كقوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ولا تقل لهما أف، لا يجوز لأحد أن يقول أنا أضرب والدي ولا دليل على حرمته. نفس الآية الكريمة إنما يقول لا تقل لهما أف يعني لا تسبهما لا تضربهما لا تؤذيهما. نعم من أولي جلال هناك ذلك عندما تسمع الهمهمة لا تقرأ، فمعناه لا يجوز عند سماع القراءة أن تقرأ. كذلك صحيحة زرارة محمد المسلم الذي ذكرها سابقا في باب 31 حديث الرابع، قال قال أبو جعفر عليه السلام كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول من قرأ خلف إمام يؤتم به فمات فبعث على غير الفطرة. هذا الحديث أمير المؤمنين كان أمير يقول، يعني هذا كلام مستمر، الإنسان الذي يقرأ خلف إمام يؤتم به فمات بعث على غير الفطرة، فهذا شديد في النهي لأن هذا لا يجتمع مع الكراهة مع التنزيه، هذا تحريم، يعني أن الإنسان الذي يفعل ذلك هو لا يبعث مسلما لا يبعث على الدين، فعلى ذلك هذا واضح في النهي. كان له خبر عبيدة بن زرارة في نفس الباب حديث الثاني وبإسناد الصدوق عن عبيد بن زرارة أنه عليه السلام أنه إن سمع الهمهمة فلا يقرأ. هذا الحديث من ناحية السند، الصدوق رضوان الله عليه يروي عن عبيد بن زرارة، سند الصدوق إلى عبيد بن زرارة فيه إشكال، وكثيرا ما ترون من هذا السند، هو سند هكذا الصدوق رضوان الله عليه في مشيخته يقول وما كان فيه يعني في من لا يحضر في الفقيه وما كان فيه عن عبيد بن زرارة فقد رويت عن أبي رضي الله عنه أن سعد بن عبد الله هو سعد بن عبد الله الأشعري عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحكم بن مسكين الثقفي عن أبيد بن زرارة بن أعيان. هنا طبعا هو صدوق رضوان الله عليه واضح، وأبيه كذلك من العلماء الكبار ومن القديسين، وسعد بن عبد الله الأشعري هو كان كبير الرواة والمحدثين في قوم قطعا لا بأس به. ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب، محمد بن حسين بن أبي الخطاب كذلك، والثقب الكشي والشيخ والنجاشي. والنجاشي يقول في شأنه: جليل من أصحابنا، عظيم القدر، كثير الرواية، ثقة عين، حسن التصانيف، مسكون إلى روايته. يعني بهذه الدرجة من التوثيق قل ما نجد من جميع الجهات ويوثقه. إنما الكلام في حكم ابن مسكين، حكم ابن مسكين لم يرد له توثيق في كتب الرجال، ولذلك لو كان حكم ابن مسكين استطعنا أن نصححه فالرواية صحية، ولكن بما أن حكم ابن مسكين لم يرد له توثيق فالسند فيه مشكل. أما الدلالة، دلالة كذلك يقول ما نعم أنه عليه السلام، هذا مضمرة عن الإمام الصادق أبي الباقر لم يذكر، فلذلك هذا المشكل موجود. إن أنه إن سمع الهمهمة فلا يقرأ، هذا نهي عن قراءة في سماع الهمهمة، فالدلالة لا بأس به من هذه الناحية، إنما في السند مشكل. مضافا إلى هذه الروايات هناك روايات كثيرة يدل على هذا المعنى، منها موثقة يونس الذي قرأناه سابقا على أسمائكم بمناسبة مبدأ المسألة في باب 31 حديث 14 بإسناد الشيخ عن أحمد بن محمد بن إيسى عن حسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف من ارتضى به أرتضي به أقرأ خلفه، قال: من رضيت به فلا تقرأ خلفه. هذا الحديث يدل بالإطلاق على عدم جواز القراءة عندما تقرأ خلف من ترضى به وتراه عادلا، فعلى ذلك لا تقرأ خلفه يدل بالإطلاق على صلاة الجهرية، بل حتى بالأولوية، لأنه عندما يقول فلا تقرأ خلفه قطعا قدر المسلم والمتيقن أنه إذا يقرأ الإمام بصوت جاهر فلا يجوز. كذلك سهية حلبي الحديث الأول من هذا الباب، كذلك قد قرأناه محمد بن علي بن حسين بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه، سمعت قراءته أم لم تسمع، إلا أن تكون صلاة يجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ. فعلى ذلك بالنسبة إلى الصلاة التي يجهر فيها وأنت تسمع كلامه هذا واضح في عدم الجواز. وكذلك سهية عبد الرحمن بن حجاج بحذف الأسناد بما أنه بحثنا عنه سابقا في أول هذا البحث، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف الإمام أقرأ خلفه، فقال: أما الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه. هناك سريح في عدم القراءة. وأما الصلاة التي يجهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه، فهذا كذلك واضح. أما الصلاة التي يجهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه، يعني لا يقرأ وينصت من خلفه، فإن سمعت فأنصت وإن لم تسمع فاقرأ. فإن تقوله فإن سمعت فأنصت واضح في الأمر بالإنصات وعدم القراءة، فعلى ذلك دلالة هذه الروايات كلها واضحة. مضافا إلى الروايات التي وردت في بحث الإدانة عندما نصل إلى شروط الإمام، مثلا منها جاء هكذا: لا تقرأ خلف من تثب بدينه، لا تقرأ خلف من تثب بدينه، يعني حمل المسؤولية أو وكل القراءة إلى الإمام، لا تقرأ خلفه، يعني صلاتك صحيحة إقضاء به، بخلاف من لا تثق بدينه اقرأ خلفه، اقرأ خلفه يعني لا تعتمد على قراءته. فعلى ذلك هذه الروايات التي هناك روايات كثيرة تدل على عدم جواز القراءة خلف إمام يقتدى به في صلاة الجهرية عندما تسمع الصوت. وإن شاء الله نبحث في المستقبل عن أدلة هؤلاء الذين يقولون بجواز القراءة عندما تسمع الصوت. ونحن في آخر هذا الأسبوع، يعني يوم الأربعاء، وعلى أعتاب ولاية سيدتنا الزهراء عليها السلام، اللهم صل على محمد الحق، في ما ورد عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها من الخطبة: اللهم صل على محمد محمد. ما ورد عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها في الخطبة الشريفة خطبة تشتمل على معاني عالية جدا. قد ينظر الناس إلى هذه الخطبة كأنه خطبة فقط في مسألة فلك، يسمى بالخطبة الفلكية، ولكن ما يشتمل من المعارف أو ما تشتمل من المعارف سواء في مجال الاعتقاد، مسائل الاعتقادية في المبدأ والمعاد، وما ذكره في تقييم أو دراسة المجتمع، بحث اجتماعي علمي مقارنة بين زمن الجاهلية وبعد الجاهلية، هذا كذلك فيها نقاط دقيقة جدا، إلمام بما عاش العرب قبل نبوة رسول الله وبعد نبوته، هذا كذلك شيء جميل. وكذلك فلسفة الأحكام، عندما يذكر فلسفة أحكام الشريعة الإسلامية كلها فيها دروس كبيرة لابد أن ندقق فيها، وفي الحقيقة درس علمي يمكن أن نركز ونقف عند كل فقرة من فقرات هذه الخطبة في مسائل الاعتقاد وفي مسائل الاجتماع، في مسائل تقييم الشريعة وعلل الأحكام، علل الشرائع، ومنها وجعل إمامتنا نظاما للملة، يعني إمامة أهل البيت عليهم السلام جعل نظاما للملة، يعني لو جعلناهم إماما اقتدينا بهم، فعند ذلك يصير كل شيء على نصابه. طبعا إمامتهم كانت إذا كانت إمامة بمعنى الخلافة والمسؤولية الاجتماعية، كان الزمام بيدهم، فكما جاء في نهج البلاغة يعني مضمون الكلام: لم يبقى أحد إلا وعليه ظل على رأسه، والمشاكل الاجتماعية الاقتصادية كلها ترتفع في حكومة أئمتنا عليهم السلام. وترتفع في حكومة أئمتنا عليهم السلام معناه أن الإسلام هو الذي يتكفل، لأنهم في إمامتهم لا يعملون غير ما جاء به القرآن وجاء به رسول الله وجاء به الإسلام، فمعناه أن الإسلام دين يتكفل بجميع حاجات البشر، فلو أن الناس أخذوا بالإسلام لسعدوا في الدنيا والآخرة، حتى بالنسبة إلى شرائع غير الإسلام، أن الله تبارك وتعالى يقول: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من تحت من فوقهم ومن تحت أرجلهم، وأكثر من آية في هذا المورد. فعلى ذلك إمامتهم هكذا إذا كان الأمر بيدهم، وكذلك إمامتهم إذا لم يكن الأمر بيدهم، هؤلاء الذين يأخذون بزمام إمامة أهل البيت هؤلاء متنعمون في الدنيا، مرتاحون البال في الدنيا، لأنهم يشعرون بأنهم في كنف يسونهم عن أي خطر، أنهم يعني مثلا في هذا العصر كلما استطعنا أن نتمسك بولاية أهل البيت، ولاية فاطمة الزهراء التي هي أم الأئمة وولاية أئمتنا عليهم السلام، نحن بقينا مسنين وأعزاء. وليس معنى الأخذ بإمامتهم والتمسك بولايتهم مجرد الحب، مجرد أن نجعل المجد لهم ونبكي أو نظهر اشتياقنا إليهم في أشعارنا وولائنا، ليس هذا فاضلا. الولاء أن نجعلهم أولياء على أنفسنا، لا نتحرك ولا نسكن إلا بإشارتهم والاقتداء بهم، هذا معنى الولاء. ففي هذا العصر ما أحوجنا إلى ولاية أهل البيت، أن يكون أسلوبنا أسلوب أئمتنا. كيف كان أمير المؤمنين يعيش في الأجواء الذي كان السلطة على للغير؟ كيف كانت فاطمة الزهراء عاشت في الأجواء التي كانت السلطة للغير؟ كي أسلوب التهاور، أسلوب إظهار المظلومية، أسلوب إرشاد الناس، هذا شيء مهم. كذلك سائر أئمتنا، الإمام الحسن، الإمام الحسين، الإمام الصادق، علينا واجب أن ندرس حياتهم كيف عاشوا، فعند ذلك نعرف نحن إذا استطعنا أن نعيش كما عاش الإمام الصادق عليه السلام، وهو كان محفوف بأعداء كان يحسدون عليهم وكانوا يضيقون عليهم ويظهرون الإداء، مع ذلك الإمام عليه السلام استطاع أن يكسب قلوب آلاف من الناس. وإلى الآن مع جميع التشويه التي حصل في سمعتهم في التاريخ من قبل الأعداء، ولكن بقي الإمام عزيز المنيع. ونحن على تعبير الإمام الخميني رضوان الله عليه قال: رائحة الإسلام حبت على بلادنا، رائحة الإسلام حبت على بلادنا. جميع المؤامرات التي توجهت إلى هذا القط منذ 35 سنة 36 سنة، جميع المؤامرات وجميع التشويهات وجميع الدعايات المختلفة، سواء من الدول الإسلامية أو من الدول غير الإسلامية، إلى الآن نرى العزة والكرامة التي حصلت لأتباع أهل البيت الذي يخيف الآخرين، سواء هؤلاء المتعصبين من المسلمين أو هؤلاء التبع للمستكبرين، يعني هؤلاء الذين عندهم أهداف سياسية وهؤلاء الذين عندهم عصبيات طائفية ويخافون، يرون أن سمعة أتباع أهل البيت هؤلاء الذين في هذا الخط سمعتهم شيئا فشيئا تنتشر في البلاد، وفي الحقيقة تأخذ القلوب وهم لا يستطيعون أن يعملوا شيئا. ولذلك نحن لسنا خاسرين، ولو أن الأعداء الآن جمعوا جميع قواهم وحشدوا قواهم لضربنا، ضربنا سياسيا واقتصاديا وعسكريا، ولكن مع ذلك كلما يحاولون محاولاتهم محاولة المذبوح، ونرى نشر الحق والإسلام أكثر فأكثر. وهذا بفضل تبعية أهل البيت، ولو تبعيتنا تبعية ناقصة جدا، ولكن مع ذلك هذا المقدار الذي نحن نتبع وننتمي ونسعى أن نكون مثلهم، صار صبرا للعزة والكرامة للأمة الإسلامية، للشيعة أهل البيت عليهم السلام، ولبلادنا. وصار هنا هؤلاء أيديهم قاصرة أن ينالوا قمة التي نعيش فيها في اتباع أهل البيت، ولو ما وصلنا إلى القمة، ولكن بالنسبة إليهم، بالنسبة إليهم نحن تمسكنا إلى هذا الخط تمسك أكثر بكثير منهم. ولذلك التقدم للأمة الإسلامية إذا أخذوا بزمام الدين والشريعة وأخذوا هذا الطريق الوسطى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لأن نقتدي بهم وننظر إلى رأيهم وإلى أسلوبهم من دون أي تعصب ومن دون أي اتباع للنفس، لأننا كثيرا ما نحن هؤلاء المتشددين من الشيعة، هؤلاء الذين يثيرون فتنة في بعض الفضائيات، في بعض القنوات، أو في معاملاتهم وأعمالهم يثيرون الفتنة. هؤلاء يدعون أنهم أتباع أهل البيت، فيهم من هو عميل يعرف أنه ماذا يفعل، ولكن يأخذ المال وعنده أحغاض نفسية على مثلا الخط الجمهورية الإسلامية، خط المقاومة وشابه ذلك، هذه الأحغاض من داخله، والإغراءات المادية والمالية من خارج يجره إلى أحضان أمريكا وإسرائيل في خدمة مشروع الكفر ومشروع الفتنة والاستكبار. ففيهم من هو جاهل وهو لا يدري ماذا يفعل، ولكنه يتحرك على حسب الإحساسات والتعصب الأعمى. فلو أنه نظر إلى أسلوب فاطمة الزهراء وأسلوب أمير المؤمنين لما فعل ما فعل مما يثير الفتنة في أوساط المسلمين. فعلينا جميعا دائما أن نخرج من اتباع النفس. قد يكون الإنسان يزعم أنهم وهم يحسبون، قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا الذي من حبائل الشيطان والداعي إلى هذا الأمر نفس الأمارة بالسوء، أن النفس يأمرنا ويجرنا إلى السوء، ثم نحن نبرر ما نعمل وعلى حسابنا نغطي ونسبغ أعمالنا الغير الإسلامية وغير اتباع أهل البيت باسم أهل البيت عليهم السلام. حفظنا الله تبارك وتعالى عن شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ويجعلنا في خط أهل البيت عليهم السلام والمتمسكين لهم، ويجعلنا ممن يكون داعيا إلى الحق وممن هو مرشد إلى طريق أولياء الله تبارك وتعالى بفضله ومنه، إنه حميد مجيد. هدية إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، إلى أرواح الشهداء، وإلى روح شهيدنا الغالي الذي ذكرنا اسمه، وكل من استشهد في سبيل إعلاء كلمة التوحيد، إلى أرواح جميعا ثواب الفاتحة. تصلى الصلاة على محمد وآل محمد.